أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الشهيد والمحقق الثانيين يظهر منهما في الحيوان المتولد من حلال وحرام، طاهر ونجس، كشاة وخنزير، إذا لم يصدق عليه أحدهما ولا ثالث من هذه الحيوانات المعروفة المعلومة الحكم، يظهر منهما الحكم فيه بالطهارة مع الحرمة. وكان الكلام في هذه الجهة أنه هذه الحرمة من أين جاءت؟ لم نعرف لها وجها يرفع به اليد عن أصالة الإباحة في مشكوك التحريم على ما قررناه في أصل المسألة. وإن كان هناك وجوه يمكن الاستناد إليها لا تخلو من الإشكال. قلنا مجموعها 4 وجوه، تقدم منها 3 وهذا رابعه. في هذا الرابع نقول إن القرآن الكريم دل على تعليق الحكم بالحل على عنوان الطيبات، وأفاد الحصر فيها كما هو مقتضى قوله تعالى: قل أحل لكم الطيبات. وهذا لو كان يقوله ابتداء أحل لكم الطيبات، هذا يكون من باب إثبات شيء لشيء، إثبات الحل للطيبات، وهو لا ينفي عما عداه. قد يكون هناك أشياء أخرى محللة بغير عنوان الطيبات، لكن هذا وقع جوابا عن السؤال: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. إذا كان هكذا وفي مقام الجواب عن السؤال عن الحلال عما أحل الله لهم، فظاهره حينئذ أن ما أحله لهم محصور في الطيبات ومعلق بعنوان الطيبات دون سوى. عليكم السلام. هذا الآية إذن دالة على تعليق الحل على الطيب. حينئذ نقول ما أحرز أنه طيب كان له حكم الحل بمقتضى الآية، وأما ما لم يحرز أنه طيب فهذا لم يثبت إحلال الشارع له، والأصل العدم. ها، شارع قال أحللت لكم الطيبات، خلص بوجه الحصر كما بينا، يعني لم أحل إلا الطيبات، هكذا يصبح المعنى. فإذا ثبت كون الشيء طيبا دخل في هذا، وإذا ثبت كونه غير طيب خرج عنه جزما. وإذا لم يثبت أنه طيب أيضا نقول يصبح مشكوكا، والأصل عدم الإحلال، فإن الإحلال حالة سابقة، حالة حادثة مسبوقة بالعدم، فيستصحب عدم الإحلال، فالأصل عدم الإحلال، وعدم الإحلال المساوي للتحريم. واضح كيف؟ بهذا المعنى هذا نطبقه في محل الكلام على هذا الحيوان المتولد من الحلال والحرام، فنفترض فيه الشك في صدق الطيب عليه، لأنه لا ندري. مثلا هو تولد من شاة وخنزير، ولا ندري هو شاة طيب أو هو خنزير غير طيب خبيث، مثلا هو شات أو شيء آخر من هذه الحيوانات الأخرى الطيبة، أو خنزير أو شيء آخر من تلك الحيوانات الأخرى غير الطيبة، فأمره مشكوك، لم يحرز صدق الطيب. إذا لم يحرز يطبق فيه أصالة عدم الإحلال التي تساوي التحريم. بهذا الوجه يثبت فيه التحريم، وهذا منشأ القول فيه بالتحريم، وهذا معنى قولهما المحقق والشهيد إن الأصل فيه التحريم. هذا الوجه يقول جوابه من وجوه ثلاثة. أولها أنه كما هناك هذه الآية التي قالت أحل لكم الطيبات ودلت على حل الطيبات وبالتالي علقت بمقتضى وقوعه جوابا عن السؤال وإفادة الحصر الإحلال وحكم الإحلال بعنوان الطيب، فما أحرز أنه طيب دخل وما لم يحرز يشك فيه والأصل عدم الإحلال. كذلك عندي آيات أخرى دلت بالعكس على تحريم الخبيث أو الفاحش فواحش، كقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، علقت التحريم بعنوان الخبائث، وقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش. فهنا يقال وإذا أحرز صدق عنوان الخبيث والفاحش دخل في مدلول الآيتين وأخذ عنوان أو أخذ حكم التحريم، وإذا لم يحرز كما هو الفرض، أنت فرض أن لم نحرز صدق الطيب والخبيث، ونحن نقول لم يحرز صدق الطيب والخبيث، فالأصل عدم التحريم، حرم ما هو خبيث وفاحش، فإذا لم يحرز صدق عنوانهما فيشك في تحريمه والأصل عدم هذا التحريم الحادث المساوي للإحلال يكون حلالا. فهذا الأصل يعارض ذاك الأصل الذي تقولون ويتساقطان، وبعد التساقط يرجع إلى إصالة الإباحة العامة، شيء مشكوك الحلوة الحرمة، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، أو حتى يرجع إلى بعض العمومات اللفظية مثل قوله تعالى، وهذا الذي قلت أمس لعله يفهم منه أن المصنف هنا أيضا لا فقط في كتاب الطهارة يرى وجود دليل اجتهادي يدل على قابلية التذكية والحل عموما إلا ما أخرجه الدليل، هو قوله هنا يرجع إلى عموم قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. يقول هذه قاعدة ظاهرها أنه لا شيء محرم يحرم أكله، وبالتالي إذا كان من الحيوان لا يقبل التذكية، لا شيء لا يقبل التذكية بل كل شيء وكل حيوان يقبل التذكية فيحل أكله بها إلا أن يكون واحد من هذه الأربعة. فهذا الحصر أفرض إضافي أو أفرض حقيقي لكن لا ينافي كما في ضوابط وقضايا الشرع كلها، لا ينافي أن يجيء دليل آخر فيقول ويخرج هذا وكذا وكذا مثلا من آية أخرى أو من السنة الشريفة، هذا بحث آخر. المهم بحسب الآية تفيد ضابطة عامة، كل شيء حلال وليس بحرام حتى الحيوان، ومعنى أنه حلال وليس بحرام يعني على مستوى الأكل أنه يقبل أن يذكى فيصير بذلك حلالا وليس بحرام، فكل شيء يقبل التذكية، كل شيء من الحيوان يقبل التذكية إلا أن يكون مثل هذه التي عدت هنا مثل الخنزير مثلا، هذا لعله يستفاد منه أن يقول بهذا الأصل. على كل حال أفرض لا يدل على هذا الأصل على هذا العموم والقاعدة في أن كل حيوان يقبل التذكية، على الأقل يدل على كل شيء مشكوك فعلا أنه حرام أو حلال، فهذا شكك بدوي لأن هذا لا يؤسس أصلا عمليا، هذا دليل اجتهادي عموم لفظي يدل على حكم واقعي يقول كل شيء واقعا حلال، لا أجد في الشريعة لا أني أشك إذا شككت فالأصل كذا، لا، ليس في الشريعة، لأن عدم وجدان النبي يدل على عدم الوجود فيها، فهو الأعلم بالشريعة. فليس في الشريعة حرام، لا أجد يعني ليس فيها حرام إلا أمثال هذه التي استثنتها الآية، فكل ما سواها حلال واقعا. واضح؟ وهذا ليس من هذه الأربعة مثلا فيكون حلالا. إذن يتعارض الأصلان فيرجع إلى هذا العموم العام فوق هذه كلها، أو إلى مثل عموم الحديث القائل ليس الحرام إلا ما حرم الله، والشيء إذا حرمه الله فهو الحرام. سما حرم الله يمكن أن يحمل على ما حرمه الله يعني مباشرة يعني في الكتاب، ويمكن أن يحمل على ما حرم الله يعني سواء في الكتاب أو في السنة، المهم أن يثبت أن يكون ما حرم، إنما الحرام ما حرمه الله وكل ما سوى ذلك فهو حلال. يعني بعبارة أخرى كأنه يريد أن يقول المحرمات بحاجة إلى تحريم فيحرمها، وما سواها كله حلال لا يحتاج إلى تحليل. واضح؟ ليس الحرام إلا ما حرم الله، يمكن الاحتمال الأول يمكن الثاني. على كل حال، كل ما لم يحرمه الله على الأول في القرآن على الثاني في الكتاب والسنة فهو من المحلل، وهذا ليس مما حرمه الله في الكتاب على الأول، وليس مما حرمه الله في الكتاب والسنة على الثاني، لأن الفرق أننا لا نشخصه موضوعا خاصا ذا حكم خاص ورد في الشريعة، أليس هذا الفرد؟ لم نعرف ما هو هذا الحيوان، ولم يثبت أنه شاة أو خنزير أو مثلا شيء آخر حلال أو شيء آخر حرام، فلم نعرف له تحريما من الشارع، فيدخل في المحلل بمقتضى هذا الحديث. إذا ما ذكرتم من قاعدة أحل الطيبات فكل ما هو طيب دخل فيه، وما لم يحرز أنه طيب فالأصل عدم الإحلال، معارض بقاعدة أحرم الخبائث والفواحش فكل ما أحرز ذلك دخل فيه وإلا فالأصل فيه عدم التحريم، ويتعارض الأصلان فنرجع إلى أصلات الإباحة أو إلى مثل هذه العمومات اللفظية. واحفظ أن الكلام هنا في الطيب ومقابل الخبيث مبني على كون المعنى وجودية، فمعنى الطيب الملائم للطبع، معنى وجودي ليس معنى عدمي كما سيأتي لاحقا، معنى العدمي كما يقول يعني الأمر المستقذر، شيء الطيب شيء الأمر غير مستقذر، شيء لا يستقذر، شيء بالوجدان هو شيء بلا إشكال، هنا أيضا شيء ملائم للطبع، هناك شيء لكن بخصوصية عدم الاستقذار، فالطيب عدم الاستقذار. واضح؟ هنا مبني على أن معناه الملائم للطبع، هذا ملائم للطبع يدخل فيه أحل لكم الطيبات، لم نحرز أنه ملائم للطبع الأصل عدم الإحلال، عكسناه عليهم وعرضنا، لكن لاحقا يأتي كلام مبني على أنه أمر عدمي، فالتفت إلى هذا. هذا هو الوجه الأول من وجوه الرد على الوجه الرابع لإثبات الحرمة في الحيوان المتولد من حلال وحرام، فالتفت إلى سياق البحث. الوجه الثاني من وجوه الرد نغض فيه النظر عما ذكرناه في الأول من وجود دليل آخر يفيد حرمة الخبائث، ثم نعارض هذا بذاك من البيان الذي ذكرته هناك من جهة آية حل الطيبات، نعارضه ببيان آخر من جهة حرمة الخبائث والأصل المناسب لأصالة عدم التحريم. نغض النظر عن هذا فنقول الطيب معنى عرفي فيمكن إحرازه مع الشك في أنه مما أحله الشارع، كيف هذا؟ اعتبار أن الطيب معناه العرفي كما أشرنا قبل قليل هو هذا المعنى الوجودي وكون الشيء ملائما للطبع. ويمكن حينئذ أن نحرز أن شيئا في العرف ملائم للطبع، أن هذا الشيء ملائم للطبع عرفا فيكون طيبا عرفا ويتحقق فيه معنى الطيب. لكن مع ذلك نشك، لا ندري هل هذا الملائم للطبع عرفا أحله الشارع أو لا، فيتصور إحراز معنى الطيب مع الشك في أنه أحله. وليس يلزم من إحراز كونه طيبا الجزم بكونه حلالا، إذ ليس كل طيب حلالا، وما عندي دليل يقول كل طيب حلال، وإن كان كل ما هو حلال هو طيب على ما دلت الآية أحل الطيبات، حصر بمقتضى الجواب في مقام الورود في مقام الجواب عن السؤال والاستفهام، حصر الحلال في الطيبات، أحل لكم الطيبات فقط، فالحلال كله طيب، لكن كل طيب أحله ليس بالضرورة، وما عندي دليل على هذا. فلا يلزم من إحراز كون شيء طيبا وصادقا فيه معنى الطيب عرفة إحراز كونه حلال حلالا، لعدم دليل يدل على أن كل طيب حلال، وإن كانت الآية وربما غيرها تدل على أن كل حلال كل ما أحله الشارع فهو طيب. وحينئذ يمكن فرض صدق عنوان الطيب على الحيوان في محل النزاع، نقول هذا الحيوان متولد من الشاة والخنزير عرفا طيب ملائم للطبع، يمكن أن العرف يرى الخنزير نفسه ملائما، لا يهمس هذا فعلا، المهم أن هذا فعلا ملائم للطبع عرفا، لا يتنفر منه طبع الآكل عرفا. لا أريد أن أقول معنى الطيب عدمي، لكن للتفسير فقط والتوضيح، لا ينفر منه طبع الآكل، لو ذبح وطبخ أكله لم ينفر منه، العرف ربما ينفر من بعض الحيوانات مثلا، لكن هذا لا ينفر منه، يراه مثل شاة، مثل حمل صغير، مثل ما أدري ماذا، ناقة صغيرة، أمثال ذلك، لا يتنفر منه على مستوى الأكل. فإذا يمكن فرضه طيبا عرفا ومع ذلك يشك المكلف في أنه حلال أو حرام، لما بينا من أنه لا يستلزم إحراز كونه طيبا إحراز كونه حلالا. وإذا كان هكذا فلا يجري فيه حينئذ أصالة عدم الإحلال، لما موضوع أصالة عدم الإحلال كما تقدم في تقرير المستدل بهذا الواجه موضوعه ما لم يحرز فيه عنوان الطيب، إذا شككنا في عنوان الطيب فالأصل عدم الإحلال، لا هذا أحرزنا الطيب، فلا يجري فيه أصالة عدم الإحلال. نعم من حيث إنه مشكوك الحل والحرمة يجري فيه أصالة الإباح، كل شيء شككت أنه حلال أو حرام فهو لك حلال حتى تعرف أنه حرام، إذن لا يجري أصالة عدم الإحلال ويجري فيه أصل الإباحة. طبعا يجري أصل الإباحة بالضابط الذي قدمناه في أول الكلام، إذا لم يكن أصل موضوعي حاكم مثل أصالة عدم التزكية، إذا كنا نشك في هذا أنه غير قابل، أنه قابل أو غير قابل للتزكية، إذا لم يكن أصل موضوعي مثل أصالة عدم التزكية الجارية عند الشك في قبوله للتزكية، أما إذا كان هذا الأصل موضوعي موجودا فلا يجي إلا هذا الأصل الموضوع. إذن المهم أصالة عدم الإحلال التي ادعيت التي تساوي التحريم لا تجري، بل إما أن يجري أصالة الإباحة إن لم يكن أصل موضوعي، أو يجري ذاك الأصل الموضوعي إن كان. فإن لم يكن جرى أصل الإباحة الحكم بالحل ولا معنى الحرمة، وإن كان رجع إلى فرض سابق. أمس في الجواب الأول قلنا منشأ التحريم يكون أصل عدم التذكية، وفي الجواب الثاني في الوجه الثاني قلنا إذا فرضت الشك في قبول التذكية رجع إلى الأول، وهنا نقول فيجي أصل الإباحة إلا أن يكون أصل موضوعي، فيكون من باب الشك في أصالة في عدم التذكية والتمسك بأصالة شك في التذكية والتمسك بأصالة عدم التذكية، فإن كان كذلك رجع إلى الأول أيضا. واضح الكلام؟ هذا بالنسبة إلى الوجه الثالث من وجوه الرد، الوجه الثاني. وأما الوجه الثالث فهو أن يقال إن الطيب ليس معنى وجوديا هو الملائم للطبع كما بنيت، بل هو معنى عدمي وهو ما لا يستقذر. شيء أنت تقول ملائم للطبع، أقول لا، شيء لا يستقذر بخصوصية عدمية معنى عدمي. وعند الشك فيه يمكن إحرازه، أنت ماذا صنعت؟ قلت أشك في الطيب والطيب الملائم للطبع، ما عندي أصل يحرز الطيب، عندي أصالة عدم الإحلال. واضح؟ واضح؟ ما عندي أصل أحرز به أنه طيب أو غير طيب مثلا، عندي أصل حكمي في الإحلال أحل أو لا، فأقول الأصل عدم الإحلال في هذا المشكوك. هنا نقول له الطيب عدمي ما لا يستقذر، وإذا كان عدميا فيمكن إحرازه بأصالة عدم الاستقذار. كيف؟ نقول هذا الشيء قبل أن يكون لم يكن استقذار، لم يكن مستقذرا، الآن بعد أن كان ووجد أصبح مستقذرا أو لا؟ نقول لم يصر مستقذرا، يستصحب عدم الاستقذار. هذا الأصل هو يرجع إلى استصحاب العدم الأزلي، ولذلك المصنف يناقش فيه ويأمر، يعني لا يناقش فيه، يأمر بالتدبر، يفسر الأمر بالتدبر بمناقشة. حاصل مناقشة أنه إن أريد أن هذا الحيوان هو كان في وقت من الأوقات مما لا يستقدر، يعني بنحو العدم النعتي لمن يعرف هذه الإصطلاحات اللاحق للموضوع، هو الموجود كان متصفا بعدم الاستقدار، فأستصحب كونه متصفا بعدم الاستقدار، نقول هذا ليس له حالة سابقة، متى هذا كان وكان لا يستقدر؟ هو من أول وجوده مشكوك أنه يستقذر أو لا، وليست له حالة سابقة محرز فيها أنه كان لا يستقذر، فهذا استصحاب لا يجري سالب انتفاء الموضوع، ليس له موضوع، ليس له مجرى، لأن مجرى ما كان ثابتا في السابق ويشك في اللاحق، هذا لم يكن ثابتا في السابق. وإن أريد استصحاب نفس عدم الاستقذار، يعني مرة عدم الاستقذار تجعله وصفا لهذا الموضوع الموجود، ومرة تنظر في الاستقذار نفسه وتعدمه تنفيه بالعدم المحمولي، والاصطلاح في العدم المحمولي أنه ماذا؟ أنه العدم المحمول على الماهية، أصل الماهية مفقود، عدم الاستقذار لم يكن بمفاد كان التامة، ذاك مفاد كان الناقص، الحيوانو لم يكن، يعني لم يكن الحيوان مستقذرا، هذا مفاد كان الناقص، كان لم يكن، مرة إثبات مرة نفي لا يهم، المهم أنها كان الناقص، هذا تقدم. الآن نأخذه بمفاد كانت تامة. الاستقذار لم يكن والآن كذلك. فنقول قبل أن يوجد ويولد هذا الحيوان الاستقذار لم يكن. لا أقول لم يكن أصلا في الدنيا ولا في شيء. الاستقذار اللي مع هذا اللي يمكن أن يكون لهذا لم يكن. ها؟ الآن بعد أن وجد هذا الشيء كان الاستقذار أو لا؟ تقول أيضا لم يكن. استصحب عدمه المحمولي مفاد كان التامة. قل هذا ينفع أو لا؟ قل لا ينفع، لأن عدم تحقق الاستقذار لا يعني أن يكون هذا غير مستقذر إلا بنحو اللازم، إلا بنحو اللازم. لأنه إذا لم يتحقق الاستقذار بمفاد كان التامة، لم يكن استقذار فالآن لا يكون أيضا، والآن ليس مثلا ليست تامة، ومع أنه ليس في اللغة ليست تامة لكن بحسب الإصطلاح ليست تامة. والآن ليس، خب الآن ليس لا استقذار، خب أين في الفرض الأول فرضت الاستقذار؟ أين وصفا في الشيء، في الفرض الثاني ما فرضته ناعتا، فرضته بالعدم المحمول في نفسه مفاد كانت تامة. لم يكن استقذار يعني خارج هذا الشيء، أما إذا في هذا الشيء لابد أن تقول هذا الشيء لم يكن مستقذر، وهذا الفرض الأول فرغنا منه. الآن فرض آخر، لم يكن استقذار في نفسه وبغض النظر عن هذا الشيء ولو خارج هذا الشيء، لم يكن استقذار. طيب لم يكن، ثم بعد أن ولد ووجد كان استقذار أو لا؟ أيضا لم يكن. يقول جيد، الاستصحاب يثبت أنه الآن لا يوجد استقذار خارج هذا الشيء وبقطع النظر عن هذا الشيء، والذي نريد أن نثبته وينفعنا أن يكون هذا الشيء غير مستقذر ويكون عدم الاستقذار فيه لا مطلقا ولو خارجه، وهذا لا يثبت بهذا الأصل إلا بالأصل المثبت بنحو اللازم. تقول المستصحب هو عدم الاستقذار مطلقا ولو خارج الشيء، ولازم عدم تحقق الاستقذار خارجه يعني في الخارج مطلقا وعموما ألا يكون هذا قد اتصف بالاستقذار. لكن الأصل لا يثبت لوازم المستصحب غير الشرعية، وهذا لازم غير شرعي، هذا لازم تكويني عقلي. إذا لم يتحقق استقذار في الخارج في الكون فلازمه أن هذا لم يتصف باستقذار وكان غير مستقذر، هذا لازم. والأصل بالإحاضي مثبت، والأصل المثبت ليس بحجة كما أشير مرارا. وفي باب الاستصحاب بعد عمر طويل يأتيك إن شاء الله مفصلا. سهو المصنف عند استثناءات مثلا واسطة خفية غير خفية، مثلا أقول عند استثناءات هذا وضوح الواسطة ما أدري التلازم في التنزيل مثلا. على كل ربما ترجع كلها إلى شيء واحد، هذا ينطبق على هذا أو لا سنقاش في الصغرى، لكن من حيث المبدأ في هذا الإشكال. هكذا هو إشكال عدم الأزلي، هكذا نعم استصحاب العدم الأزلي. بهذا يتم الكلام في هذا التنبيه الخامس. ولو قيل إن الحل إنما علق بالطيبات في قوله تعالى قل أحل لكم الطيبات، المفيد هذا التعليق للحصر في مقام الجواب عن الاستفهام، حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أحل لنا، فقال الله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، في هذا المقام يفيد الحصر. بناء عليه ما أحرز أنه طيب يدخل في هذا الدليل في هذه القضية الحصرية، وكل ما شك في كونه طيبا فالأصل عدم إحلال الشارع له. لأن الإحلال حادث مسبوق بالعدم، وعدم الإحلال يعني يساوي التحريم. ما في إحلال يعني حرام. قلنا إن التحريم كما هو محمول في القرآن، إن التحليل كما هو محمول في القرآن، أو إنه كما التحليل محمول في القرآن على الطيبات، التحريم محمول في القرآن على الخبائث والفواحش في الآيتين اللتين ذكرناهما. حينئذ نقول ما أحرز أنه خبيث أو فاحش دخل في القضية الدالة على التحريم، وما لم يحرز أصبح موضع شك يشك في تحريمه، والتحريم حادث مسبوق بالعدم، فالأصل عدم تحريمه ينتج التحليل. هذا يطبق في هذا الحيوان المشكوك كما طبقتم كلامكم فيه، فيتعارض الأصلان وما تعارض، فإذا شك فيه فالأصل عدم التحريم، ومع تعارض الأصلين يرجع إلى أصالة الإباحة وإلى عموم قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي الآية، وإلى عموم قوله السلام ليس الحرام إلا ما حرم الله. هذا أولا. ثانيا، مع أنه يمكن فرض كون الحيوان مما ثبت كونه طيبا لأنه يشك طيب أو لا، حتى تقول إذا شككنا لا يدخل في هذا، فيتمسك فيه بأصالة عدم الإحلال لأنه أحل كل طيب، لأنه دل على أن أحل الطيبات، فكل ما أحله طيب، لكن هذا الطيب أحله أو لا نشك، فنستصحب عدم الإحلال. قل لا أحرز أنه طيب، فليس لك أن تقول أشك أحله أو لا لأنه طيب أو لا فنستصحب عدم الإحلال. لا، طيب فقط الشك لا في الإحلال. الشك ماذا حينئذ؟ في أنه حلال أو حرام مثلا. بل فيجي في أصالة الإباحة إلا أن يكون أصل موضوعي. هذا هو الوجه الثاني. بل يترقى إلى الوجه الثالث، بل يقول الطيب ليس معناه، كل هذا الكلام مبني على أن الطيب معناه وجودي وهو الملائم للطبع، فمرة تقول أشك فيه ومرة أقول لك أحرزه لأن معناه عرفي، ولكن فقط أشك في الحل والحرمة فأتمسك بأصالة الإباحة. هنا أترقى وأقول بل الطيب معناه أمر عدمي وهو ما لا يستقذر، فهو أمر عدمي يمكن إحرازه بالأصل عند الشاك. خب أي أصل تريد؟ أصالة واستصحاب كون هذا غير مستقذر بنحو كان الناقصة والعدم النعتي، هذا ليس له حالة سابقة. تريد أصالة واستصحاب عدم الاستقذار في نفسه بنحو مفاد كانت تامة والعدم المحمولي، فلا يثبت كون هذا مما لا يستقذر إلا بالأصل المثبت. فتدبر. بهذا يتم هذا التنبيه الخامس. وأما التنبيه السادس وهو الآخر التنبيهات، تنبيهات هذه المسألة الأولى، مسألة الأولى نحن كلامنا في مسائل الشبهة التحريمية، وأولى المسائل الشبهة التحريمية الناشئة من فقد النص. هناك ثلاث مسائل أخرى، الناشئة من إجمال النص، والناشئة من تعارض النصين، وهذه كلها في الشبهة الحكمية، والرابعة في الشبهة التحريمية الموضوعية اللي قلنا ليس لها لمنشأها ضابط خاص، وإنما تكون ناشئة من اشتباه الأمور الخارجية. هذا السادس هو آخر تنبيهات هذه المسألة الأولى. في هذا السادس يتعرض لشيء حكي عن بعض الأخباريين في سياق الاستدلال في محل الكلام على الاحتياط. يقال هذا الإخباري هو المحدث، هذا الأخباري هو المحدث الجزائري السيد نعمة الله، والاستدلال الذي صدر منه استدلال وجداني عاطفي إذا شئت أن تعبر. هكذا حديث في الوجدانيات. ومضمون الاستدلال أنه يقول كيف يحتمل أحد في حق العبد اللي لو سئل وقف بين يدي ربه يوم القيامة فسئل بما كنت تعمل في الدين فقال، يعني بلسان الأخبار، قال كنت أعمل بقول المعصوم وأقتفي أثره، يعني أخذ بما أثر عنه من قول من فعل سنته، وأعمل بالمعلوم، يعني أعمل بالمعلوم من جهة أو بما يثبت عن المعصوم من جهة أخرى، فإذا اشتبه علي الحال أخذت بالاحتياط، كما في مسألتنا شبه التحريمية شرب التوتون، أخذت بالاحتياط. كيف يحتمل أحد في حق هذا العبد إذا وقف هذا الموقف فسئل هذا السؤال وأجاب بهذا الجواب أن يقابل بالإهانة والإحباط؟ إهانة إذلال الكافر الخاسر، وإحباط العمل وإذهاب أجره وثوابه، وتزل قدمه على الصراط فيهوي في جهنم خالدا فيها، فيكون هو وأمثاله من أهل الاحتياط في الدين في النار مخلدين، بينما يكون الأصوليون أهل التسامح والتساهل في الدين الذين يأخذون فيه بالبراءات ويرتكبون الشبهات ويقعون من حيث لا يدرون في المحرمات من أهل النجاة وفي الجنة منعمين. هيهات هيهات، هذا لا يكون. خطبة عصماء أو هذا حديث يقولون عاطفي وجداني. هذا الكلام وهذا النحو من الاستدلال يناقش المصنف فيقول إن أريد بهذا الكلام إثبات حسن الاحتياط في نفسه، احتياط حسن راجح مشروع جائز سبيل النجاة، عبر بما شئت، مقابل من يمنع عنه ويقول بتحريمه، فهذا حديث صحيح لكن ليس له مخاطب، فإن أحدا من العلماء لا ينكر حسن الاحتياط ومشروعيته ولا يفتي بتحريمه، فأنت مع من تتحدث حينئذ؟ واضح؟ وإن أريد بذلك إثبات لزوم الفتوى بالاحتياط، يعني تحدث معانا الأصولية فيقول، أنا أتكلم بلسان مصنف يعني لست أقول أنا أصولي بغض النظر عن هذا، مصنف يقول، يتحدث معنا الأصوليين فيقول لنا أريدكم أن تفتوا بوجوب الاحتياط كما نحن الأخبارية نفتي به، فبهذا الكلام أريد إثبات لزوم الفتوى بالاحتياط كما هو مذهب الأخباري، حينئذ نقول فيه إن الفتوى بالاحتياط غير مطابقة للاحتياط. لما؟ لاحتمال حرمة الفتوى بالاحتياط، بيانه أننا إما أن نقول إنه يجب على العالم أن يفتي العامي، مرة تقول إفتاء العالم للعامي واجب، وإما أن نقول إنه لا يجب على العالم أن يفتي العامي، غايته أن الإفتاء أمر جائز يجوز له أن يفتي العامي. فعلى الأول على وجوب الإفتاء نقول يحتمل وجوب أن يفتي المفتي بالاحتياط ويحتمل حرمة أن يفتي بالاحتياط. لما؟ لأنه إما أن الشارع في الواقع حرم الاحتياط، إما أن الشارع في الواقع أوجب الاحتياط، فالمفتي يجب أن يفتي بوجوب الاحتياط كما شرع الشارع، وإما أن الشارع لم يوجب الاحتياط واقعا، ليس بالضرورة حرمه، يكفي لم يوجبه، فالمفتي يحرم عليه الفتوى بالاحتياط. لماذا؟ لأن فتوى مخالفة لما فعل الشارع، الشارع لم يوجب الاحتياط، أنت تفتي بوجوبه، هذه فتوى محرمة. فالفتوى بالاحتياط إما واجبة وإما محرمة، ويكون من قبيل الدوران بين المحذورين. إذا دار أمر الشيء بين أن يكون واجبا أو حراما فهو من الدوران بين المحذورين، أفعله لعلي وقعت في المحرم، أتركه يعني أفعله مراعاة لاحتمال الوجوب لعلي وقعت في المحرم، أتركه مراعاة لاحتمال التحريم لعلي وقعت في ترك الواجب. محذور على كل تقدير، محذوران يدور بين محذورين. وحكم الدوران بين المحذورين هو التخيير بين الفتوى بالاحتياط وبين عدم الفتوى به، بين أن نفعل وبين أن نترك، بين أن نفتي وأن نترك الفتوى، صحيح؟ فلم يثبت لك على هذا التقدير ما يلزمنا بالفتوى بالاحتياط كما تريد. إذا أفتى المفتي على هذا التقدير بوجوب الاحتياط، طيب يعني إذا اختار الفتوى بالاحتياط على العام أن يقلده ويرجع إليه في ذلك. أما إذا اختار أن لا يفتي، أن يترك الفتوى، فهذا احفظه على التقدير الثاني وهو جواز الإفتاء، أيضا سنقوله إذا ترك الفتوى ما الحكم حينئذ، واضح؟ إذا أفتى بالاحتياط يتبعه، إذا تركه سيأتي الكلام ما حكم العام حينئذ. هذا كله على الأول. ما هو الأول؟ وجوب الإفتاء، واضح؟ وعلى الثاني وهو جواز الإفتاء وعدم وجوبه، فإن الأمر يصبح، المورد يصبح شبهة تحريمية، لأنه يدور بين حرمة الفتوى وبين جوازها. كيف؟ فإن الشارع مثل ما قلنا في الأول، إما أنه في الواقع أوجب الاحتياط وإما أنه لم يوجبه، فإذا أوجبه هناك ماذا قلنا؟ وجب الفتوى. لماذا؟ لأن البناء على وجوب أن يفتي العامي، هنا البناء ليس على وجوب أن يفتي العامي، البناء على جواز أن يفتي العامي، أن يفتي المفتي العامية. فإذا كان الشارع في الواقع أوجب الاحتياط فيجوز للمفتي أن يفتي بهذه الفتوى، ها؟ ولا يجب. وإذا كان الشارع في الواقع لم يوجب الاحتياط فيحرم على المفتي أن يفتي بالاحتياط لأنه خلاف الشارع، فيدور أمره الفتوى بالاحتياط بين الجواز والتحريم، بين الحل والتحريم، ككل شبهة تحريمية مثل شرب التوتون، إما حلال إما حرام. والاحتياط حينئذ في مثل الشبهة هذه هو بماذا؟ بترك الفتوى بمراعاة احتمال التحريم، واضح؟ هنا نقول إذا كان هنا الاحتياط بترك الفتوى فلابد أن يترك، فإن ترك وهذا يتفق مع الفرض السابق، إن اختار الفتوى بالاحتياط تبعه العامي، إن ترك ماذا؟ إن ترك، هناك قلنا إن ترك، هنا نقول إن ترك. فإذا ترك المفتي الفتوى بالاحتياط سواء اختار الترك هناك أو عمل بالاحتياط على هذا التقدير، ما حكم العامي؟ نقول حكم العامي أنه يرجع إلى ما يستقل به عقله، انتهى الأمر. المفتي ترك الفتوى، اختار أن لا يفتي، يعني اختار أن يوكل الأمر العام إلى نفسه، دبر نفسك، أنا لا أفتي في هذا المقام، فيستقل فيعمل بما يستقل به عقله. فإن كان عقله عقلا أصوليا يدرك قبح العقاب بلا بيان فلا بأس عليه من ارتكاب الأمر المشتبه، لماذا؟ مثل شرب التوتون، لأنه لا بيان على تحريمه، ويقبح العقاب بلا بيان، له حجة مؤمن من حكم العقل. وإن كان عقله عقلا أخباريا لا يقول ولا يدرك قبح العقاب بلا بيان، بل يحتمل العقاب في المورد، لا مؤمن من حكم العقل، مثل قاعدة قبح العقاب، هناك عقاب محتمل وضرر محتمل، فيستقل عقله بلزوم دفع هذا الضرر المحتمل. كيف يقول الأخبار بالاحتياط من باب إن الضرر محتمل بالوجه العقلي فيجب دفعه؟ هنا هكذا يستقل عقل هذا العامي، إذا لم يستقل ابتداء ولو بعد التنبيه وكذا وإلى آخره، واضح؟ فإذا استقل كذلك يترك، فيكون عليه بأس من الفعل والمخالفة، ولو على الأقل على تقدير، ولو على الأقل على تقدير أن يقع في الحرام الواقع. بل كان ظاهر مصنف سابقا أنه إذا قلنا بأن المدار فيه على قاعدة دفع الضرر المحتمل يكون ارتكب الحرام وإن لم يقع في الحرام واقع، لم يكن حراما واقع، تكليف حرمة مستقلة ظاهرية، واضح؟ يقول على هذا التقدير يجتنب بمقتضى عقله، بل بمقتضى فطرته وجبلته، يكون مجبولا ومفطورا على هذا المعنى. كيف؟ من يريد أن يسلك طريقا إذا احتمل أن فيها سبعا ضاريا يمكن أن يأكله، تحركه فطرته نحو حفظ نفسه عن الأخطار وصونها من الأضرار، فيترك سلوك هذه الطريق ويختار غيرها إذا كان هناك غيرها. من نفس هذا المبدأ، هنا إذا احتمل العقاب الأخروي في المورد المشتبه تقوده فطرته إلى الاجتناب، بل هذا أولى من ذلك، باعتبار أن الأضرار والأخطار الأخروية العقاب أشد من الأخطار الدنيوية وأضرار الدنيا، وأولى بالمراعاة. على كل حال، هذا العام يرجع إلى ما يحكم به عقله، ولا ينفع حينئذ ما يقوله له الأخبار من لزوم الاجتناب لدفع الضرر المحتمل، ولا ما يقوله الأصولي من البراءة ونفي البأس في الارتكاب من باب قبح العقاب بلا بيان، لما قلنا قبل قليل أنه يعتمد على عقله. إذا أصبحت المسألة عقلية فيتساوى عقل العامي وعقل العالم، العقل واحد، واضح كيف؟ والعام والعالم إذا قال كيت أو كيت للعامي في مسائل العقل فيقولها من باب التنبيه ولفت النظر، لا من باب أن يقلده فيها، واضح هذا الكلام؟ هذا الكلام إلى هنا تقريبا تم المطلب، والمتحصل أن المجتهدين الأصوليين ليسوا ينكرون على العامل بالاحتياط، بالنسبة إلى من يعمل بالاحتياط لا ينكرون ولا يشكلون ولا يمنعون، وأما بالنسبة إلى الفتوى بالاحتياط فالفتوى بالاحتياط كالفتوى بالبراءة. كيف أن الفتوى بالاحتياط التي يفتي بها الإخباريون تابعة في مقام الإثبات للدليل، لا تستطيع أن تفتي إلا بدليل، الأصولي أيضا ليس له أن يفتي إلا بدليل، هذا من حيث مقام الإثبات. في الثبوت، وهذا المهم، كلتاهما محتملة لمخالفة الواقع. ما قلناه في الاحتياط قبل قليل، يحتمل أن الشارع لم يوجبه واقعا فيكون الفتوى به محرمة، قبل البراءة يحتمل أن الشارع لم يحكم بها واقعا فيكون الفتوى بها فعلا محرمة، كلاهما فيه احتمال التحريم. فالفتوى بالاحتياط ليست إلا كفتوى الأصول بالبراءة، كلاهما محتمل للتحريم ولا معين من حيث ما ذكرت، للزوم القول بالاحتياط كما يريد الأخباري على حساب القول بالبراءة، كلتاهما على حد سواء. كما تسوقه في هذا إن أردت به إثبات وجوب الفتوى بالاحتياط، نقول عين الكلام نرد عليك، عينه يرد عليك، حال فتوى الاحتياط كحال فتوى البراءة اللي تعترض علينا بها. كيف في احتمال مخالفة الواقع أن تكون خلاف الواقع أن تكون محرمة؟ هذه أيضا فيها هذا الاحتمال. أما إذا كلام بملاحظ دليل فعلي فأنت تدعي دليل ونحن ندعي دليل، هذا شيء آخر. أرحمكم الله. إذن هنا دوران بين الفتوى بالاحتياط والفتوى بالبراءة، وهذه محتملة التحريم وتلك محتملة التحريم، وليس إحداهما بأفضل حالة من الأخرى، ولا قدر متيقن بينهما. تقول مثلا الفتوى بالاحتياط أنجى، ها؟ فتكون متيقنة بالقياس إلى تلك ونأخذ بها، نقول لا قدر متيقن، لما ذكرنا من كون كلتا الفتوى. ليس الكلام في العمل، العمل الاحتياطي أن تعمل بالاحتياط خارجا أنجى حتما حتما، ولذلك الاحتياط سبيل النجاة ما في شك، لكن أن تفتي بالاحتياط يحتمل أن فتواك مخالفة للواقع، مثل أن تفتي بالبراءة يحتمل أن فتواك مخالفة للواقع، كلاهما محتمل التحريم وليس بينهما قدر متيقن. تقول هذا أفضل، هذا أنجى، هذا أسلم، ليس هكذا، واضح كيف؟ فإذا لم يكن قدر متيقن لا أستطيع أن أقول احتياط قدر متيقن وأخذ بلزوم الفتوى به، وإن كنت في مقام العمل هو قدر متيقن وهو منجن متيقن ولا بأس من الالتزام به، لكن كلام فعلا ليس في العمل، كلام في الفتوى. فإن قيل الفتوى بالاحتياط أنجى وأسلم وبالتالي قدر متيقن بالنسبة للفتوى بالبراءة، لما؟ لأن في الفتوى بالبراءة احتمال إيقاع المكلف في مخالفة الواقع، يكون واقع هناك تحريم في الواقع تفتي له بالبراءة فيفعل فيقع في مفسدة الواقع وفي مخالفة الواقع، بينما في الاحتياط لا يوجد هذا الاحتمال، واضح؟ من أخذ بالاحتياط ليس في احتمال أن يقع في مخالف في مفسدة مخالفة الواقع، لأن الاحتياط يتيقن معه أنه لا يخالف الواقع، فهو من هذه الجهة أسلم وهو أنجى وهو قدم، يعني الفتوى به لا نفس الاحتياط، نفس الاحتياط مسلم أنه أنجى، الفتوى به أسلم وبالتالي تصبح قدر متيقنا بالقياس إلى تلك إذا دار الأمر بينهما. ها؟ يقول هذا ليس بصحيح، لأن الاحتياط وإن كان سالما العبد مع الفتوى به من مفاسد إيقاع الناس في مخالفة الواقع، لكن فيه مفاسد من جهة أخرى، فإن الشريعة مبنية على السهولة والسماحة، والفتوى بالاحتياط فيها حمل للناس على الأثقل والأصعب، والأمر يوجب نفرة الناس من الدين، وهذه مفسدة ليست بقليلة لا تقل عن مفسدة واحتمال وقوع الناس بسبب فتواك بالبراءة في مخالفة الواقع. آخر الكلام يقول لم يعلم توجه هذا الاعتراض إلى أحد، لأنك إذا أردت به حسن الاحتياط ومشروعيته كما هو الاحتمال الأول، فقلنا لك يعني مقابل من يحرم ويمنع، فقلنا لك ليس هناك من يحرم ويمنع، وإذا أردت به إثبات وجوب الفتوى به فالحديث الذي تحدث به يتوجه إليك كما يتوجه إلى الأصولي، فإن كلتا الفتويين محتمل للتحريم ولمخالفة الواقع وهما من هذه الجهة على حد سواء، وليست إحداهما بأولى وأفضل من الأخرى. فأنت مع من تتحدث الآن؟ هذا قراءته تأتي، والحمد لله رب العالمين.